رادیو
مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. الحلقه اللي فاتت كنا بنحكي ان شيوخ كل اسرائيل راحوا لداود بعد ملكه على يهوذا 7 سنين ونص، وقالوا له احنا عظمك ولحمك، وربنا من زمان وصاك ترعى شعب اسرائيل وتبقى عليه ملك. اخيرا كل اسرائيل اعترفت بملك داود، ادركت حاجتها ليه. داود بيسمع كلام الشيوخ وينسى كل اللي فات ويقطع معاهم عهد ويبقى ملك إسرائيل الجديد. وبيروح داود ورجالته لأورشليم عشان ياخدوها عاصمة ليهم، وبما إنها محصنة جدا بجبال ووديان حواليها، اليابوسيين سكان الأرض استخفوا بداود وتحدوه، يقولوله إحنا لو كنا عمي وعرج جوه الحصن برضو مش هتعرف تدخله وتهزمنا. داود بيعلن عن مكافأة للي هيعرف يدخل من القناة أو النفق لجوه الحصن، وفعلا يؤاب بيبقى أول واحد يدخل، وداود بيخليه القائد. ويقيم داود ورجالته في أورشليم وتتسمى من بعدها مدينة داود. وداود كالعادة بيتزايد متعظما عشان ربنا معاه. بعدها حرام ملك سور بيرسل لداود بنائين ونجارين وخشب أرز عشان يبنوله بيته، وبيعرف داود خلاص ان ربنا ثبته ملك على إسرائيل، وبياخد سراري ونساء ويجيب أولاده وبنات كتير بعد ما بيروح أورشليم. الفلسطينيين بقى لما بيسمعوا ان داود اتمسح ملك على إسرائيل بيصعدوا ويفتشوا على داود وينتشروا في وادي الرفائيين. ولما داود بيعرف بينزل للحصن وبيسأل ربنا كعادته، أصعد إلى الفلسطينيين؟ أتدفعهم ليدي؟ فربنا بيقول له اصعد لأني أدفع الفلسطينيين ليديك. وبيروح داود لبعل فراسيم، المكان اللي قاعد فيه الفلسطينيين، وبيضربهم هناك ويقول قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام المياه. وبيذكر الكتاب أن الفلسطينيين بيتركوا أصنامهم هناك، فبينزحها داود ورجالته. كل مرة داود بيجي حارب الفلسطينيين بيطلب معونة ربنا من زمان قوي، من وقت جولياط. داود دايما كان بيستنى يشوف ربنا هيقوله ايه، يحاربهم ولا لا. ولما كان بيحاربهم بمعونة ربنا فعلا كان بينتصر. حرب داود وشعب اسرائيل مع الفلسطينيين عامة كانت حاجة مستمرة ما بتخلصش. كان دايما شعب اسرائيل بينتصر عليهم لو ربنا واقف معاهم، والعكس لو راح حارب بنفسه كان دايما بينهزم. كل حد منا ممكن يبقى عنده الفلسطينيين دول في حياته، حد او حاجة مستمرة ما بتبطلش حرب عليه ما بتخلصش. حتى لو انهزمت مرة ممكن ترجع تاني وتحاربه. طبعا الشيطان هو اللي بيكون في الحرب المستمرة دي علينا، سواء بقى من خلال ناس أشرار مش بيبطلوا يحاربونا، أو تجارب مستمرة عندنا، أو خطايا بنقع فيها على طول. الشيطان دايما هو اللي بيبقى بيحاربنا من خلال الحاجات دي. المهم نعمل زي ما داود كان بيعمل، ما نتهونش في محاربة الفلسطينيين بتوعنا. ومش عشان الحرب مكملة لمدة طويلة وعلى جولات كتير نكسل أو نيأس من النصر. في كل جولة ادخل مخدعك وصلي زي ما داود كان بيعمل. كل جولة اطلب معونة ربنا في الحرب، وزي ما احنا شايفين لو طلبنا معونة ربنا ودخلنا الجولة دي تحت إرشاده أكيد هنطلع منتصرين، والعكس صحيح طبعا، لو اتكلنا على روحنا يبقى ضعنا. فاكرين زي ما قلنا كده في عواميد في حلقة الفشل والنجاح الأسبوع اللي فات، كل الناس ممكن تفشل وتغلط وتخطي، اللي ماشيين مع ربنا واللي مش ماشيين معاه. الفرق بينهم هو كل واحد بيقابل التجربة أو الخطية أو أي نوع من الفشل ده إزاي، بيرجع ويقوم تاني بمعونة ربنا ولا لأ. الكتاب بيقول الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. ما قالش ان الصديق ما عندوش محاربات او فلسطينيين يحاربوه، بس لما قال الآية دي ما وقفش عند الصديق ان هو بيسقط. الآية كملت وقالت بيقوم. يبقى لما تكون بتتحارب بالفلسطينيين زي داود في حاجتين لازم تعملهم: ما تيأسش ابدا من وقوعك تاني في التجربة او في الخطية، لان العبرة بالنهاية زي ما بيقولوا، وطبعا تبقى بتحارب وانت بتصلي ربنا واخد نعمته معاك، لان من غيرها احنا ولا حاجة. الحاجتين دول على فكرة بيجوا مع بعض دايما، الصلاة وعدم الاحباط. لو يائس صلي ربنا وهو حيرفعك، وكل شوية حتثق في ربنا فتكتر نعمته ونصرته فتصلي اكتر، زي الدايرة يعني، صلاة نصرة فصلاة تاني فنصرة تاني. المهم لما نقع نقوم زي الصديق اللي بيتكلم عنه الكتاب. بولس الرسول كمان بيقول أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام. نرجع تاني لداود. زي ما شفنا داود لما سأل ربنا يصعد للفلسطينيين ولا لأ، قال له يصعد وخلاه ينتصر عليهم، وبيترك الفلسطينيين أصنامهم هناك وبيهربوا، فبينزعها داود ورجالته. يجي يقول الكتاب في الفقرة اللي بعديها على طول عدد 22: ثم عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضا وانتشروا في وادي الرفائين، فسأل داود من الرب فقال لا تصعد، بل در من وراءهم، يعني تعال من وراهم، وهلم عليهم مقابل أشجار البكا، وعندما تسمع صوت خطوات من رؤوس أشجار البكا حينئذ احترس، لأنه إذ ذاك يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. ففعل داود كذلك كما أمر الرب، وضرب الفلسطينيين من جبع إلى مدخل جازر. باختصار ربنا المرة دي قال لداود ما تواجهش الفلسطينيين وجه الوجه، لف من وراهم، وربنا ساعدها هو اللي هيخرج قدامك ويديك النصر. ودي نعمة وحكمة ربنا اللي بيديها لكل اللي بيطلبه. مرة يقول له اصعد وحاربهم على طول، ومرة يقول له لا تصعد، روح من وراهم وانا بنعمتي حديك النصرة. الواحد بيتخيل عشان يحارب يبقى لازم يروح ويحارب العدو ده بالاساليب العادية، وربنا في كل العهد القديم بيقول لنا ان الموضوع ما بيجيش كده. مرة هيبقى واحد لواحد بيحاربه، مرة عددكم وقوتكم هيبقوا ولا حاجة قصاد عدد وقوة العدو، ومرة تاني زي ما بيقول هنا أنا مش عايزكم أصلا تواجهوهم، أنا عايز أنا اللي أتقدم الحرب دي وديكم النصرة. ما تفتكرش أن كل حرب بتدخلها لازم تحاربها، أنت حربك أولا وأساسا هي الصلاة. ربنا بقى هو اللي هيقولك في الحرب دي تتقدم لقدام وتواجه، وفي حرب تانية هيقولك زي الآية لما بتقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. طبعا أكتر حرب ربنا قايل لنا اوعوا تواجهوا فيها هي حربنا مع الشيطان. بولس يقول لتيموساوس الشهوات الشبابية اهرب منها، وأي خطية عامة ربنا ما طلبش منا ولا عايزنا أصلا نواجهها، لأن ببساطة إبليس أكيد هياكلنا. ربنا هو اللي لازم يتقدمنا في الحرب دي، وهو اللي يحارب عنا تماما. نعمته هي اللي هتدينا النصر على الخطية، مش أي حاجة تانية. في ناس بتفتكر ان الجهاد والتغصب معناه اني اقعد احارب احارب احارب، وكل ما اقع اقوم احارب تاني واقول انا هبطل الخطيه الفلانيه، الخطيه الفلانيه مش هتقدر عليا. كل ده ما يسويش حاجه من غير نعمه ربنا. احنا ما بنلغيش خالص فكره الجهاد والتغصب، او ان الواحد يحاول بنفسه يترك خطيه معينه. الفكره نعمه ربنا وعمله في الموضوع ده ولا لا. عايز تترك الخطية ما تركزش فيها أصلا، زود علاقتك وصلاتك بربنا. كل ما علاقتك دي وعشرتك مع ربنا هتزيد، هتلاقيك بتترك الخطية لوحدك، لأن مفيش شركة للنور مع الظلمة. وفعلا كل ما تشبع مع ربنا هتبتدي تكره الخطية. اللي بيودينا كلنا للخطية ببساطة إننا جعانين، فبنرمرم من أي حتة بنلاقيها في وشنا، حتى لو كانت الرمرمة دي طعمها وحش. الكتاب في سفر أمثال إصحاح 27 عدد 7 يقول: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. نكمل معاكم الحلقة الجاية.
راديو ملاح
ادي دنيا طعم.